الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح ومن الهدى والتوفيق.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، ففي هذا اليوم في هذا اللقاء أقف مع هذا الحديث العظيم، حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وفي لفظ: ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل، أولها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على معرفة الحدود والحقوق والحظوظ والواجبات التي عليهم لغيرهم، ومن ذلك معرفة حق الزوجة على زوجها. ولا شك بأن هذا يدل على حرص الصحابة على فعل الخير، وعلى أنهم يريدون أن يلقوا الله عز وجل وليس في ذممهم وأعناقهم شيء من الحقوق والواجبات. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتلمس مثل هذه الأشياء وأن يسأل عنها وأن يستبصر بدين الله عز وجل. كذلك يجب على المسلمة أيضا أن تعرف حق زوجها عليها، وهذا كان شأن وديدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الحديث، أشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى حق الزوجة على زوجها، وهذا لا يعني حصر هذه الحقوق في هذا الحديث، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الحقوق والواجبات التي للزوجة على زوجها. وأيضا لا يعني بأن المرأة ليس عليها الحق، بل المرأة أيضا يجب عليها حقوق تجاه زوجها. المسألة الأخرى أن هذا الحديث فيه من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو أن يقول الجملة أو العبارة أو اللفظة وتحتها مضامين كثيرة. فانظر إلى هذا الحديث الشريف العظيم، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر وجمع الحقوق في مثل هذه الألفاظ. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الصحابي إلى أن يفعل بعض الأشياء وإلى أن يترك بعض الأشياء، فأمره بإطعامها، نقول أيضا وبأيضا سقيها، لأن الشرب أيضا يسمى طعاما، فلذلك يطعمها إذا طعم ويسقيها إذا شرب، فهذا من الأمور الواجب، ولذلك هي من أهم النفقات التي للزوجة على زوجها أن يوفر لها الطعام والشراب. الأمر الآخر قال: وتكسوها إذا اكتسيت، يعني تلبسها اللباس المناسب لحالها إذا اكتسيت، وهذا لا شك بأنه يدخل ضمن جملة الحقوق والواجبات التي للمرأة على زوجها. والعلماء والفقهاء ينصون على الطعام والشراب وعلى الكسوة، وأيضا على السكن، بأن يسكنها ببيت يناسب الحال، قال جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن. وفي مسألة الإنفاق يرجع إلى حال الزوج، بعض العلماء قالوا لا يرجع إلى حالة الزوجة، والذي يظهر الأول، لأن الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يجب على الزوج أن يأتي بهذه الأشياء وأن يوفرها لزوجته. طبعا هذه الأشياء على قسمين، منها ما هو على سبيل الفرض ومنها ما هو على سبيل الفضل. أما ما هو على سبيل الفرض فما يتعلق بالضروريات والحاجيات، فهذا واجب على الزوج، واجب على الزوج. وأما ما يتعلق بالفضل فهو الزيادة، يعني الزيادة في الطعام مثلا، ما يتعلق بالفاكهة، ما يتعلق بغير، كذلك اللباس، بحيث أن المرأة تحتاج طبعا إلى اللباس أكثر من الرجل، ولذلك يوفر لها يعني الأشياء التي تتزين بها له مثلا أو تتزين لنسائها. أما ما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال له ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ولا تضرب الوجه، نهاه أن يضرب الوجه، لأن الوجه هو الذي يواجه به الإنسان والناس، والوجه خلقه الله عز وجل وجعل فيه أغلب الحواس، ففي الوجه العينان وفي الوجه اللسان وفي الرأس الأذنان، وفيه أيضا حاسة الشم، وبالوجه يعرف الرضا من الغضب، ويعرف أشياء كثيرة، الحزن من الفرح وغير ذلك. ولذلك قال لا تضرب الوجه. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يضرب آخر على وجه، قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقال ولا تقبح، يعني لا تقول قبح الله وجهك، لأن هذا الخلق خلق الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يقول قبح الله وجهك لأي إنسان. ومع الزوجة من باب أولى، لا يقول قبح الله وجهك، فقد يكون بين الزوج وبين زوجته شيء من يعني الاختلاف وكذا، لا يقوده هذا إلى أن يتجاوز الحد الشرعي في مسألة التعامل والتأديب. لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ولا تهجر إلا في البيت، والمقصود بالهجر في البيت الهجر أن يكون الإنسان قد حصل بينه وبين زوجته إشكال، وحصل أنه وعظها فلم تتعظ وأراد هجرها، فلا يهجر خارج البيت، وإنما يهجر في البيت، يهجر في البيت. وهذا لا شك بأنه فيه مسلك تربوي، فيه مسلك تربوي، حيث إن المشكلة بين الزوجين متى ما إن كانت مستكتمة ولم تخرج خارج البيت، فإن السيطرة على المشكلة وإيجاد الحلول أكثر من كون الزوج ينقل المشكلة مباشرة خارج البيت، أو المرأة تنقل المشكلة لأسرتها، لأن الناس الذين خارج البيت بالمزوم أنهم يضيعون بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، ولا يتحكمون بعواطفهم وتصرفاتهم، ربما ينشأ عن ذلك أو يتولد عن ذلك مشكلة أكبر من ذات المشكلة الأصلية. ولذلك الإنسان يحجر في البيت ولا يتجاوز ذلك، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن الزوج متى ما إن تعامل وفق هذا المبدأ وفق هذه الخطوات بالمجزوم بأنه سيعيش عيشة هنية، وسيعيش أيضا حياة رضية، وسيرسو بسفينة بيته إلى بر الأمان. لأن أغلب الإشكالات الموجودة الآن في الحياة الأسرية للأسف الشديد سببها الرئيس هو عدم أداء الواجبات والحقوق، وعدم توفير الحظوظ بين الزوجين. ولأجل هذا يتنبه الزوج لهذه الحقوق، وأيضا تتنبه المرأة لحقوق زوجها عليها. هذه تطواف عجلة وسريعة حول هذا الحديث الشريف. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه خير مسؤول، الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو كريم.
جزاكم الله الخير.
وإياك الله يحفظك، تفضل.
في قول سمعت منسوب لابن القيم، من عصى الله سلط عليه الهم والغم حتى يتوب. فشو كان قاصد الهم والغم؟ يعني هل في تعريف معين للهم والغم، أو هل يمكن يعني يصير في إشكال على الشخص أنه يعتبر مثلا إذا جاء له هم أو غم ما يعتبر حاله عاصي، يعتبر هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا يعني الشيخ بيعطينا رأيه في الموضوع. أنا ما أعرف صراحة إذا هل هو لابن القيم أو يمكن كل الجملة غير صحيحة، فبس استوقفتني يعني لما عرفت أنها ابن القيم. السؤال الثاني بخصوص الصلاة، الحين إحنا نعرف بعد وباء كورونا الله يرفع عنا،
آمين،
بعض العادات أو بعض المستجدات جدت علينا حتى في الصلاة. فهناك بعض الأشخاص من يحاول، يعني ما أعرف، يمكن حتى يكون هم من أهل الإسلام، يحاولوا يشككوا بعض الأحيان في بعض الأحاديث أو بعض التعاليم الدينية. اللي احنا نعرف أنه أهم شيء أيام في الصلاة التقارب، أو الإمام يوصي المصلين يعني لا تدعوا فرجات من الشيطان. والآن في صار في توجه لتباعد المصلين، فبعض يعني سمعت بعض الناس يشككوا أنه مثلا في صحة أول شيء هذا الحديث، أو شو مثلا الحين، أوكي إذا زمان كنا إحنا نتقارب عشان ما يدخل الشيطان بين الفرجات، فما الآن الوضع لما يكون الأشخاص متباعدين عن بعض؟
إن شاء الله.
فإذا الشيخ عنده كلمة في هذا
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم، تسمع رضي الشيخ، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال أبو كريم بالنسبة أخو فضل الشيخ، كان سمع يعني قول يقول ينسب لابن القيم، من عصى الله سلط الله عليه الهم والغم حتى يتوب. فيقول إذا صحت هذه الرواية وهذا الكلام وهذا النقل، يقول ما المقصود بالهم والغم؟ ويقول فضل الشيخ، هل كل من يصاب بالهم والغم دليل على أنه يعني عاصي لله عز وجل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه العبارة تحتاج مراجعة لكتب ابن القيم، فأنا لا أذكر ولا أحفظ هذه العبارة عن شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وقد يكون قد قالها، لكن في حدود اطلاعي ونظري وعلمي ما أذكر، لكن عموما تراجع. المسألة الثانية ما يتعلق بالهم والغم، قيل بأن الهم والغم معناهما واحد، وقيل بأن الهم هو ما يعتري القلب من الأحزان والهموم، وأما الغم هي الأمور التي تلازم الإنسان وتبقى عقدة معه في بسبب أفعال أو بسبب أشياء سابقة. الأمر الثاني، قد يعاقب الله عز وجل بعض عباده بالهموم والغموم ويرسل عليهم مثل هذه الأشياء عقوبة لهم، ولكن لا يعني أن كل من أصيب بهم أو غم أنه مبتلى، عفوا، أنه معاقب، فقد يكون هذا من جنس الابتلاء. والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم. إذن دل على أن الهم قد يكون نوع من أنواع الابتلاءات، الأزمات هذه النفسية، الأشياء التي تعترض الإنسان في طريق حياته. ولذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي علمنا إياها نقولها في الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قهر الرجال. فلذلك ليس كل هم يكون عقوبة، بل من الهموم ما هو ما يؤجر عليه الإنسان. الهم في تبليغ دين الله، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، في تربية الأولاد، الهم في يعني مثلا المشاعر التي تنتاب الإنسان لما يحزن على وضع معين أو شيء من هذا القبيل، هذه يؤجر عليها الإنسان. وفي المقابل أحيانا قد يرسل الله عز وجل الهموم على أصحاب المعاصي عقوبة لهم، ولأجل هذا الذي يرتكب المعصية يعقب المعصية هم ملازم له، هم يلازمه بسبب هذا الذنب والخطيئة، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للتقارب وسد الفرجات بين المصلين، يقول فضيلة الشيخ أولا هل ورد هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما صحة هذا الحديث؟ ويقول فضيلة الشيخ البعض قد يشكك في هذه الحديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أيضا في حال يعني الآن يعني طلب منا إذا إن شاء الله يقول وفتحت المساجد، ويقول فضيلة الشيخ طلب مثلا التباعد، هل هذا أيضا يكون مخالف للحديث أو أنه بسبب هذا الوباء فإنه يعني يسقط التقارب؟
الحمد لله، بالنسبة للتراص بين الصفوف والتقارب لا شك بأنه من أفعال الصلاة، صلاة الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بأصحابه قبل أن يكبر كان يلتفت إليهم ويقول استووا استقيموا اعتدلوا، وكان عليه الصلاة والسلام ربما باشر مسألة تعديل الصفوف بيده، فيمسح مناكب أصحابه بيده، وكان يأمر بلزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. ولا حديث في هذا ولله الحمد في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، وهي أشهر من أن يعني تذكر. والعلماء اختلفوا بالنسبة للاصطفاف في الصف بمثل هذه الصورة، هل هو من شروط صحة الصلاة، هل هو من الواجبات، هل هو من السنن، في أقوال. والقول بالشرطية لا شك بأنه ضعيف، ويبقى القول دائر بين الوجوب والسنية، الوجوب والسنية، والأظهر الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بقوله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يحذر عليه الصلاة والسلام من وضع من بقاء الفرج، ويخبر بأنه يرى الشيطان يتخلل من بين الفرج. ولذلك من صلى وبينه وبين آخر فرجة وليس ثم سبب يدعو إلى الفرجة فصلاته صحيحة، بمعنى أنه ليس هناك علاقة بين التراص وبين صحة الصلاة. فلو صلى أناس لا لسبب بينهم فرج فالصلاة صحيحة ولله الحمد، ويكونون قد أخطأوا بهذا الفعل. هذا في الزمن العادي. أما في زمن الوباء وزمن الفيروسات هذه، إذا وجدت نصائح طبية في الدعوة إلى التباعد فيسقط الوجوب في مثل هذه الصورة. ولذلك عندنا قاعدة فقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. الآن الصلاة، صلاة المأمومين تكون خلف من؟ خلف الإمام. فإذا ضاقت الجوامع مثلا أو المساجد بحيث لم يجدوا مكان إلا في مقدمة المسجد، مثل ما يحصل في بعض المساجد في بعض الأماكن الضيقة، فيعني إذا قلنا أقصى ما يمكن أن يقال بأن الصلاة خلف الإمام تكون واجبة، فإن هذا الوجوب يسقط بالعذر. فيرخص العلماء أن يصلي الإنسان أمام الإمام إذا كان خارج المسجد. طبعا هذه صورة أردت أن أبين بأن أحيانا الوجوب يسقط لوجود عذر وسبب. والفتاوى لله الحمد يعني في جميع دول العالم الإسلامي من مؤسسات الفتوى على التزام التباعد، على التزام التباعد. ولذلك ما دام أن الناس يعيشون هذا الظرف وصدرت الفتاوى بناء على الإرشادات الصحية والطبية، لأن الفتوى بنيت على هذا الأساس، فعلى الناس أن يلتزموا ذلك، ولا يجوز لأحد أن يخالف، لا يجوز لأحد أن يخالف، ولا يقول أن أحد والله أنا لا يهمني أو شيء من هذا القبيل، لا، يجب عليه، يجب أن يلتزم بهذا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الأوامر ما صدرت إلا لأجل المصالح الراجحة بالنسبة للناس، فيلتزم الإنسان بالمسافة التي حددت ما بين متر أو مترين على حسب الدول، يعني بعض الدول مترين، بعض الدول ثلاثة، بعض الدول متر واحد. يعني جاءتني أسئلة من دول أوروبية يقولون بأنه أمرونا بأن نجعل تقريبا مسافة 3 متر، فيلتزم بها، والصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: هل الزوج محاسب على معصية زوجته؟ يقول مثلا لا تصلي أحيانا، وأحيانا يكون يعني يخرج جزء من شعرها، فيقول الزوج يذكرها دائما وينكر عليها، لكن يقول هل الزوج يحاسب على تصرفات زوجته؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للزوج، هو مسؤول عن زوجته أمام الله عز وجل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالزوج راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، ولذلك مسؤول عنها من حيث المحافظة عليها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وتحذيرها من الأخطاء. لكن إن فعلت هذا وخالفت الزوج فلا يتحمل ذنبها أمام الله، وإنما يتحمل الزوج الإهمال إذا أهملها وتركها. أما إذا صدر منها شيء من الأخطاء بحضوره أو بغيابه وقد نصحها وعلمها وذكرها وخوفها بالله وبين لها الحدود الشرعية وبين لها ما يجب عليها وما ما يحرم عليها، هذا كله مما هو مسؤول عنه. فإذا فعلت خلاف ذلك فليس عليه شيء، وإنما هي تتحمل خطيئتها، لقول الله عز وجل لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الله.
جزاك الله خير شيخ على البرنامج.
وياك، الله يبارك فيك، تفضل.
شيخ، سؤالي بالنسبة للمسح على الشراب.
نعم.
الآن الجوارب، يعني أنا لا أستطيع إنه يعني عندي مشكلة في ظهري، أثني ظهر أنزل لتحت وأمسح كل قدم باليد اليمين، يعني اليمين باليمين ويسار باليسار، فأرفع قدم اليمين على فخذ اليسار وأمسحها بيد اليسار وأمسح اليسار باليمين، فهل هذا جائز يعني كل واحدة على حدة وباليد الأخرى؟ جزاكم الله خير.
يعني كان السؤال تمسح أنت لكن اليمين؟
أنا أمسح، ولكن يعني أرفع رجل اليمين إلى الأعلى وأمسحها بيد اليسار.
باليسار.
وأمسح الرجل اليسار بيد اليمين، لا أستطيع أنه أنزل.
إن شاء الله. يعني إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. حياك الله. نعم. أبو محمد تفضل. نعم تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول مبارح سأل سؤال كان داخل الحلقة ومبارح ما عاد سمعت بالنسبة لقتل الطفل بالغلط. ما سمعت الجواب الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله الجواب. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
شكرا.
نعم. جيب الشيخ على السؤال بعبد الله بالنسبة للمسح على الجوارب، يقول عندي مشكلة في الظهر لا أستطيع أن أثني ظهري، فيقول أرفع رجلي اليمنى وأمسح بيدي اليسرى على الرجل اليمنى واليد اليمنى بالرجل، أمسح الرجل اليسرى.
الحمد لله. عموما من حيث صحة المسح، المسح الصحيح، فإذا مسحت باليسرى على اليمنى وباليمنى على اليسرى فالمسح الصحيح ولله الحمد، لكنك خالفت السنة. فإذا كان بمقدورك وإمكانك أن تمسح اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى فهذه هو السنة. وبعض العلماء يذهب إلى أن المسح يبدأ يذهب إلى أن يكون مباشرة بأن تجمع يديك جميعا وتمسح بهما اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. من أهل العلم ذهب إلى أنه يفعل بها كما يفعل مع الغسل، يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، والذي يظهر بأن قاعدة المسح أن تكون جميعا كمسح الأذنين، كمسح الأذنين عموما. من حيث المسح، المسح الصحيح ولله الحمد، لكن احرص بارك الله فيك على أنك يعني تمسحهما جميعا، أو تمسح اليمنى، تضع اليمنى على القدم اليمنى واليسرى على القدم اليسرى.
مساك الله خير شيخ. مع الأخت ميسة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بخصوص الزكاة، بالنسبة للزكاة في أموال موجودة بحساب بنكي، بس هول الأموال مش أكيد الواحد يحصلهم، يعني أكيد عصر معين في البنك، يعني أقول ممكن أو يروحوا أو يعني يحصلهم بعد 5 سنوات. كيف يكون الزكاة بهيد الحالة؟ وكمان في كمان شركة كمان إنه في فلوس كمان برا وبعدنا مش
عشرين
خاصة من
الموردين،
فكيف تكون
هيدا
طريقة التعامل
يعني الزكاة بها؟ إن شاء الله. إن شاء الله خير أخت ميسة، تسمعين إن شاء الله جنب الشيخ. حياك شاء الله. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال أبو محمد، سأل فضل الشيخ في لقاء سابق، يقول أنه يعني في بلده قبل أكثر من 30 سنة، يقول كان عمري 17 عاما، فيقول فضل الشيخ أن امرأة زنت، وبعد أن يعني أنجبت هذا الطفل أتت امرأة أخرى إلي بهذا الطفل، يقول أخذته وقالت اذهب به إلى المكان الفلاني، فكان بيت مهجور أو شيء، يقول تركته هناك، عندما ذهبت إلى المنزل أخبرت أمي، فأمي قالت يعني احضره حتى لا يموت، فيقول عندما ذهبت إليه وجدته ميت، فيقول أنا وأمي حفرنا له حفرة ودفننا هذا الطفل. فيقول بعد ذلك يعني كان أم هذا الطفل يعني سامحتني، لكن فالشيخ يسأل عن الدية والكفارة، وهل عليهم أثم في دفن هذا الطفل من غير يعني أن يغسل أو يصلى عليه؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يتوب عليك. لا شك بأن هذا الفعل فعل محرم، خاصة وأنك كنت بالغا وقتها حينما ذكرت بأن عمرك كان 17 سنة، ولذلك ما كان ينبغي لك أن تأخذ هذا الطفل، أما وقد فعلت فلا شك بأنك تسببت في قضية إزهاق هذه النفس، لأن استسلامك لقول هذه المرأة اذهب به وضعه في هذا المكان طبيعي، الطفل الصغير يحتاج إلى رعاية وعناية. فأنا أنصحك أخي الفاضل بأن تراجع يعني المحكمة أو تراجع أحد القضاة وتطرح عليه الموضوع هذا، تطرح عليه الموضوع هذا، لأن عندنا فرق بين التسبب وبين المباشرة، بين التسبب وبين المباشرة. فأنت باشرت هذا الأمر بهذا الإهمال، باشرت هذا الأمر بإهمال هذا الطفل. ويعني إذا كان مثلا كنت تجهل الأحكام الشرعية أو في بلدك ما فيه يعني علم ولا هناك من يفقه في دين الله عز وجل ويخفى عليك مثل هذا الأمر، فالمسألة أهون، المسألة أهون. لكن عموما إذا كنت فعلا تسببت عفوا باشرت هذا الأمر بحيث أهملت هذا الطفل، ففي الحكم العام الذي يفتي به العلماء بأن عليك الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وكذلك الدية، لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ وهو قد ولد مكتملا. لكن لما تذهب إلى قاضي من القضاة وتشرح هذا الأمر وتبين هذا الأمر ويستفسر منك، طبعا أقصد قاضي شرعي، ويستفسر منك عن حالك ووضعك في السابق، وأيضا مسألة العلم والمعرفة والفهم لهذه الأشياء، ممكن أنه يدلك على أمر معين أو أنه يفتيك بشيء آخر، خاصة وأن الوالدة خبرتك بأن هذا لا يجوز ومحرم، وأن هذا سبب من أسباب يعني سرعة هلاك الطفل، وفعلا مثل ما حصل كنتم بدفنه من دون غسل ومن دون تكفين وشيء من هذا القبيل. ف أنت الآن يعني واضح عليك الندم، تشغل نفسك بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لكن من الضروري أنك تجلس عند قاضي أو تذهب إلى مفتي مثلا معين، تجلس عنده وتبسط هذا تبسط هذه المسألة بسطا كاملا، وأيضا سيسألك عن حالتك العلمية وحالة البلد اللي أنت فيه، ممكن أن ينزل الفتوى الخاصة لك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أخت ميسة تسأل فضيلة الشيخ عن زكاة، تقول عندي أموال، تسأل عن الزكاة، تقول عندي أموال موجودة في حساب بنكي، لكن تقول غير متأكدة هل سأحصل على هذا المال أو لا، قد أحصل عليه بعد 5 أو 6 سنوات وقد لا أحصل عليه، هل عليه زكاة؟
الحمد لله، عندنا من شروط صحة الزكاة استقرار الملك، فإذا كان المال غير مستقر من حيث الملك بالنسبة لصاحبه فإنه لا زكاة فيه. فبالنسبة للحالة اللي ذكرتها الأخت السائلة، فيما يظهر أنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن المال الذي الآن عندها في المصرف غير مستقر من جهة الملك، فيتقول احتمال يرجع واحتمال لا يرجع. فهذا الاحتمال الذي ذكرته والتردد لا شك بأن يجعل الزكاة غير واجبة في مثل هذه الصورة.
أيضا فضيلة الشيخ يعني تقول عندها أموال أخرى خارج الدولة، أيضا فضيلة الشيخ تقول قد أحصل على هذه الأموال وقد لا أحصل عليها، هل أيضا فيها زكاة؟
الحمد لله الجواب نفسه السابق، لكن من المهم جدا أن نسأل الأخت السائلة يعني لماذا تقولين قد أحصل عليه وقد لا أحصل؟ يعني قد يكون في نظرك أن هذا المال غير مستقر، لكن قد يكون في نظر الآخرين مستقر، ولذلك من المهم يا أخت الفاضلة أنك توضحين أكثر. يعني بمعنى أنت الآن تقولين عندي مال خارج الدولة، والدولة اللي فيها المال فيها حروب واضطرابات وما أعلم عن المال هل يرجع لي أم لا مثلا، صحيح في مثل هذه الحالة لا تزكي، لأن المال قد يكون يعني في حكم المفقود وقد يكون في حكم الموجود، ولذلك ما تزكي. أما إذا قضية والله ما أدري بسبب الكورونا بسبب المواصلات بسبب كذا، لا هذا غير صحيح. فأحيانا معرفة يعني وصف الحالة مهم جدا في تنزيل الحكم. فدعوة مثلا احتمال يرجع واحتمال ما يرجع، هذه حقيقة تحتاج إلى معرفة البلد، معرفة الواقع، معرفة الحال. يعني الآن مثلا شخص وضع أمواله في الأسهم، الأسهم يعني هي فيها مغامرة، فقد تربح وقد تخسر، فهل نقول له بالله ما دمت تضارب بالأسهم ما تزكي الاحتمالية أن 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 احتمالية الخسارة؟ الجواب لا، لابد أن يزكي، لابد أن يزكي. لكن كون في بلد والبلد هذا تقول والله أنا ما أدري المال الآن احتمال ما يرجع واحتمال كذا، طيب لماذا؟ فممكن تجاوبين عن نفسك أخت الفاضلة بيعني هذا الكلام اللي ذكرته أنا لك، هل فعلا في حالات بأن المال اللي في بلدك أناس ما رجع لهم حيث أنه ذهب عليهم؟ ممكن في هذه الحالة يكون ما استقر الاستقرار الكامل حتى نقول تجب فيه الزكاة، أم مجرد فقط يعني شكوك وظنون لا يجب عليك فيه الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند زوال الشمس نصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة وهي غير سنة الظهر الراتبة.
الحمد لله، لا يوجد في السنة النبوية شيء من هذا، على أن نصلي 4 ركعات بسلام واحد ونعتبر ذلك سنة الزوال ولا نعتبرها من السنن الراتبة، ولذلك هذه ليست موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست من هديه. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والصلوات السنة يصليها المصلي 2، يسلم من كل 2، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذه ليست من الصلوات المشروعة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت فض نزاع مادي بين 2، ويقول أنا على يقين أن طرف منهم له حق ولم أقدر على بيانه لصاحبه، يقول فضيلة الشيخ هل علي إثم إن كتمته؟
الحمد لله. أخي الفاضل، أولا فيما يتعلق بقضية كونك حكما لا يصح لك أن تحكم وأن تقضي بعلمك، بمعنى أنك كنت تعلم بأن فلان له حق على فلان ثم أدخلت للحكم والقضاء بينهما، فلا تحكم بعلمك، وإنما لابد أن تستمع إلى المختصمين وتطلب من كل واحد منهما أن يدلي بدلوه وأن يذكر حجته وبينته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما إخفاؤك الحق فهذا إذا كنت شاهدا فإنه يحرم عليك ذلك، فإذا كنت شاهدا أو طلبت للشهادة وكتمت الحق وأنت قادر على أدائه وليس ثم ما يمنع ولديك يقين بهذا الحق فإنه يحرم عليك كتمانه. يقول الله عز وجل ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من دخل في الحكم بين 2 ويعلم صاحب الحق قال يجوز له، هذا لا يدخل ضمن مسألة الحكم بالعلم، وإنما تستمع إليهما استماعا كاملا ثم تدلي بما لديك، تقول يا فلان أنا أعلم بأن فلان أخذ منك أو أن هذا الأمر لفلان، تخبر الطرف الآخر حتى لو كنت قاضيا. هذا في على قول من يذهب بأنه ليس الأمر على إطلاقه بأن القاضي لا يحكم بعلمه، قد ذكر هذا الجمع من أهل العلم من أهل التحقيق الذين يعني تكلموا على هذه المسألة وأطالوا النفس فيها.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ هل يجوز أن نقول أذكار، يقول مثلا أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، أو حتى يقول أذكار خلال اليوم بدون تحريك الشفتين، فقط يقول أقولها بقلبي؟
الحمد لله، كل ما كان بالقلب فلا يسمى ذكرا ولا قولا إلا إذا كان من ذكر القلب فقط. أما ما يتعلق بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، فيلزم حتى يكون القائل قد أتى بالسنة أن يحرك لسانه بها، أن يحرك لسانه، لأن القول لا يصلح أن يقال بالنظر، هذا لا يسمى قول، ولذلك كل من تفكر أو نظر فإن هذا لا يسمى قول. فمن صلى وقد أطبق شفتيه فلا صلاة له، ومن ذكر وقد أطبق شفتيه فلا يكون قد ذكر الله الذكر المعبر عنه بالقول. أما إذا كان فقط في القلب فهذا يسمى تفكر. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل على المسلم التائب الذي لم يصم الكثير من أشهر رمضان السابقة كان عاصيا الله عز وجل أن يعيد ويقضي كل ما فاته من أشهر؟
الحمد لله، الجواب نعم. من فرط في صوم رمضان سنين عديدة فإن ذمته مشغولة بهذا الصيام، ولذلك الواجب عليه أن يرجع وأن يقضي هذه السنوات الماضية ولا يلزم التتابع. فلو مثلا جعل من كل أسبوع يومين أو ثلاثة بنية القضاء السابق يجزئه ذلك ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 للمشاركات عبر تويتر شارجر تيو. أيضا الشيخ يقول إذا يقول ما الحكم إذا يقول نسيت زكاة الفطر؟
الحمد لله، بالنسبة إذا كان الأمر نسيانا وليس تساهلا فلا شيء عليك من حيث الإثم والجناح، يعني لا يترتب عليك إثم لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما القضاء فمحل خلاف، من أهل العلم من قال بأنه لا يقضي لأن وقتها قد فات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقضي ما دام أنه نسيها ولم يتعمد قالوا يقضي، وما دام أن المسألة فيها خلاف فحرص على أن تخرج زكاة الفطر ولو يعني الآن ما دام أنك قد نسيت.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز إخفاء مظهر التدين، يقول مثل اللحية أو الثوب القصير، خوفا من إيذاء لإذا يقول من كلام الناس مثلا أو الأهل أو يقول أهل المدينة؟
الحمد لله، هذه يختلف باختلاف الحال، فإن كان فعلا أنت تقدر بأن هذا أو حصل فيه إيذاء وفيه يعني مثلا تصل إلى درجة الأذية البدنية الجسمانية فلك ذلك لك، كما قال جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وأيضا جاء في الآية الأخرى في وصف هذا الرجل يخفي إيمانه يكتم إيمانه يعني يخفي إيمانه. فإذا كنت في بلد أو في منطقة إذا مثلا حصل أن رأوك مثلا تقيد بالسنة فلا بأس بإخفائها، أهم شيء أن تأتي بالفرائض والواجبات. أما إذا كان هو مجرد فقط أذية معنوية بالكلام مثلا الاستهزاء والسخرية فلا يجوز لك أن تخفي هذه بناء على أذية معنوية، فإنهم لن يضروك شيء، لن يضر الإنسان شيء. وإذا أخفيت أنت السنة بسبب استهزاء أو سخرية من بعض الناس فمتى يعرف الناس السنة؟ فتنبه، لأن الشيطان أحيانا يلبس على الناس ويدخل عليهم من هذه المداخل فيقول ما دام أنهم سيسخرون منك ويستهزئون بك فلا تظهر السنة. هذا غلط، المسألة لابد من التفريق. فإذا كان أذية بدنية فيها ضرب وتعذيب وأنت في منطقة أو في بلد لا يريد مثل هذا نعم لك ذلك، أما إذا كنت في بلد الحمد لله مثل بلادنا الناس ولله الحمد يظهرون السنة ويتقيدون بالهدي النبوي، وقد يوجد أشخاص أو أفراد مثلا في عائلتك مثلا في حيك يسخرون فلا يضرك شيء، بل يتأكد في حقك الإظهار حتى ينتشر الخير بين الناس.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
شيخ عزيز كيف الحال؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
عندي سؤالين، السؤال الأول بخصوص يوم القضاء.
نعم.
إذا كان أديها مثلا بيوم الاثنين والخميس اجتمع النيتين مثلا هي قضاء وكيوم الاثنين والخميس كالصيام هاي السنة، اجتمع النية يعني عادي اجتمع النية بنفس الوقت
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بخصوص الأذان، الحين يوم يقول يعني يقول مثل ما يقول يعني مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وصلوا الشفاعة، فحين يوم يقول ألا صلوا في بيوتكم نقولها هذه ولا لا بس نوقف لين لا إله إلا الله، يعني هاي تدخل من ضمنها يعني
إن شاء الله
ألا صلوا في بيوتكم بالتردد
إن شاء الله. شكرا، جزاك الله خير خسيد، تسمع رد الشيخ. نعم. فضل الشيخ نجيب على سؤال الأخ سعيد بالنسبة يقول إذا كان عليه قضاء من رمضان هل يجوز أن يصوم القضاء ويجمع معه نية الاثنين أو نية الخميس؟
الحمد لله الجواب نعم، يجوز له أن يقضي في هذين اليومين، يقضي في هذين اليومين ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، لكن أهم شيء أن ينوي القضاء. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول عندما يقول المؤذن صلوا في بيوتكم، فيقول هل نقول مثل ما يقول المؤذن؟
الحمد لله، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، وإلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا حصل خلاف بين العلماء في مسألة قول الصلاة في بيوتكم، هل يقول مثل ما يقول المؤذن اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أخذ بهذا بعض العلماء، وأن أهل العلم قالوا بأن قول المؤذن الصلاة في بيوتكم ليست من جمل الأذان، ولذلك يسكت إذا قال المؤذن الصلاة في بيوتكم، وهذا الذي يظهر والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لي يقول معنا مكالمة. نعم نعم أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عمر.
الله يبارك فيك شيخي، سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الأول شيخ بالنسبة للتدخين، الحكم حكم التدخين والأدلة، الله يبارك فيك. يعني أنا بشوف كثير من حتى الملتزمين بعض منهم بيدخنوا إلى آخره وبيبرروا إنه هذا غير محرم وإلى آخره، بس لو سمحت توضح لي النقطة هذه. والسؤال الثاني لو سمحت، هل أنا أعمل في شركة والشركة تتعامل يعني مع بنوك خلينا نحكي غير إسلامية يعني، وتعرف المعاملات البنكية إلى آخره، وأنا أقبض راتبي من هذه الشركة، بس ما بعرف هذه الشركة هاي يعني أنا أعرف إنهم مثلا في سائد بيجي على حساب الشركة إلى آخره، بس ما راح أكون راتبي أنا في هذه
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر. نعم وسالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسالم.
الله يديم فضلك، كيف حالك الشيخ هذا الدكتور عزيز؟
حياكم الله. لو سهلا ومرحبا،
حبكم في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، فضيلتك توضح لنا أفضل صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا في الصلاة المفروضة الصلاة الإبراهيمية، أو أنه في الصلاة اللي عامة
خارج الصلاة.
خارج الصلاة
إن شاء الله.
أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
إن شاء الله.
هذا سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للأذكار، ذكر يعني مثلا الحين أنا جالس أذكر سبحان الله الحمد لله، لازم أكون أحرك شفايتي وأنا أذكر ولا عادي أذكر وأنا في السر يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير بسالم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نفضل الشيخ سؤال بعمر بالنسبة يسأل الشيخ أن التدخين يقول ما حكمه وما الأدلة، ويقول رأيت بعض الملتزمين يدخن ويقول يبرر أنه غير محرم.
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الدخان مسألة خلافية بين العلماء، وجمهور الفقهاء المعاصرين على حرمتها بعدما تبين بأن الدخان سبب رئيس من أسباب جملة من الأمراض وأشدها السرطانات عافانا الله وإياكم. ومن أهل العلم من يذهب إلى الكراهة، من أهل العلم من يذهب إلى الكراهة، ومن يتكلم في هذه المسألة لا يجوز له أن يتكلم بهوى وتشهي، وإنما الواجب عليه إذا أراد أن يبحث هذه المسألة يبحثها بعلم. فأما قضية كونه مثلا واقع في هذه المسألة ثم يقول لا يجوز وكذا، لا هذا لا يجوز، حرام. فكون الشخص يدخن ويقول أسأل الله أن يتوب علي ويخلصني من هذا الأمر خير عند الله عز وجل، وأفضل من كون شخص يدخن ويقول له حلال ما في دليل. العلماء هؤلاء إلغاء فتاوى العلماء هكذا بكل سهولة لكون الشخص مثلا واقع في هذا الذنب، هذا خطر على دين الإنسان، لذلك الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الآن المنظمات الصحة العالمية تحذر من الدخان، تحذر يقول سبب من أسباب أمراض السرطان وكثير من الأمراض في الجهاز التنفسي أو في المعدة.
أيضا الشيخ يقول أعمل في شركة، ويقول هذه الشركة تتعامل مع بنوك غير إسلامية، يقول أنا أقبض راتبي من هذه الشركة، هل علي إثم؟
الحمد لله، هذا راجع لطبيعة عملك، فإذا كان طبيعة عملك مباحا وبعيدا عن النشاط المحرم فلا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك. أما إذا كان التعامل أنت تقوم بعمل محرم فلا يجوز لك، وكون الشركة تتعامل مع جهات أخرى هذا لا يضرك بالنسبة لك ما دام أن طبيعة عملك حلال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو سالم يقول ما أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وخارج الصلاة؟
الحمد لله، أفضل صيغة هي الصلاة الإبراهيمية، هذه أفضل صيغة الصلاة الإبراهيمية. ولا بأس أن يقول الإنسان خارج الصلاة اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل صيغة الصلاة الإبراهيمية كما نص على ذلك أهل العلم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول الذكر هل يجب عندما أذكر الله عز وجل أن أحرك الشفتين؟
الحمد لله أجبت عن هذا قبل قليل، بينت بأن الذكر نوعان، ذكر القلب وذكر اللسان. وذكر اللسان حتى يكون كاملا لا بد من مواطأة اللسان القلب أو القلب اللسان. فإذا أردت الذكر الذي تؤجر عليه من حيث النطق فلا بد من القول، لا بد من الكلام، لا بد من التحريك. أما ذكر القلب فهو التفكر. بارك الله فيك،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد نور وعلي السعيد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.